نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأحكام قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن يلتقي في رجل من السابقين. قال حاء نعم
حاء قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى عن
أين التقى الإسناد هنا؟
مالك
الإمام مالك رحمه الله. نعم.
عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السنة. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول فكتب رسول الله صلى الله
عليه وسلم الأذان، يعني الإعلام، الأذان لغة الإعلام، يعني يعلم بحرب.
فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة.
هذا الحديث سبق عند المصنف رحمه الله، قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى غفر له: هذه القصة هي أصل مسألة القسامة في الإسلام، وكانت معروفة في الجاهلية، وهي أن يوجد قتيل بين جماعة لا يعرف من قتله، أو في قرية أو بين قبيلة أو نحو ذلك من المواضع، فلا يعرف قاتله ولا يقر أحد بقتله. هذه يقال لها مسألة القسامة. إذا وجد أمارات ودلالات تدل على القاتل. اللوث ما يغلب على الظن أو ما يغلب على الظن نسبة القتل إلى فلان أو إلى القبيلة المعينة، مثل العداوة بين المدعى عليه وبين القتيل وأصحابه وما أشبه ذلك، مما يدل على التهمة، كأن يشهد نساء أو صبيان أنهم رأوا فلانا قتله، أو يشهد أناس أنهم رأوا إنسانا قربه معه سيف فيه أثر الدم أو سكين فيه أثر الدم أو ما أشبه ذلك من اللوث، مما يدل على التهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهود في هذا لما وجد عبد الله بن سهل الأنصاري قتيل في خيبر، وقد ألقي في فقير أو عين من أرض خيبر، وهذا بعدما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما انتهى من حربهم وبقوا عمالا في خيبر، والشاهد أنه كتب لهم فأجابوه بأنه لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلا، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار أن يحلفوا على إنسان معين أنه قتله فيدفعوا إليهم، وتكون غلبة الظن بسبب اللوث قائمة مقام البينة، ويقوى باليمين كالشاهد مع اليمين، وإما أن يرضوا بأيمان خصومهم. فالأنصار قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وكيف نرضى بأيمان قوم كفار وهم أعداء لنا اليهود؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتناع هؤلاء عن اليمين وعدم رضاهم بأيمان اليهود وعدم وجود بينة وداه من عنده عليه الصلاة والسلام حسما للفتنة وقضاء على المشكلة. وهذا يدل على أن ولي الأمر إذا رأى الصلح أو تسليم مال للصلح وإطفاء الفتن فلا بأس. في أن الكتابة يعول عليها في الأحكام الكتابة الثابتة المعتمدة من الحاكم العام ومن السلطان ومن القاضي إلى من تحته من القضاء ومن الأمناء، فالكتابة التي لا ريب فيها ولا شك فيها تعتمد وأدلتها كثيرة. وفيه من الفوائد أن اليهود محل التهمة لشدة عداوتهم للمسلمين، فالقتيل بينهم يتهمون به ويحلفون على ما فيه إن لم يكن هناك بينة، لأن الله قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفيه من الفوائد إذا كان الخصوم عددا أن يبدأ الكبير يتكلم، إذا كانوا عددا اثنين ثلاثة أكثر مشتركين في الخصومة يتكلم الأكبر كبر كبر. فسئل أحسن الله إليك كيف يحلفون أو يحلف منهم بعضهم، فأجاب 50 يمين كلهم 50 يمين. فسئل قوله أما سهل فركضته منها الناقة، فأجاب يعني الرمح، رمحته يعني ضربته برجلها. فسئل واحد أو ثلاثة يحلفون كل يمين، فأجاب الورثة من الرجال يقسم 50 منكم على رجل منهم برمته، إذا كان الورثة العصبة 50 يقسم كل واحد يمينا واحدا، وإن كانوا اثنين يقسم كل واحد 25، وإن كانوا ثلاثة كل واحد يقسم 17 يمينا يجبر الكسر، وإن كانوا أربعة كل واحد 13 يمينا يجبر الكسر، وإن كانوا خمسة كل واحد 10 أيمان مؤكدة، وهكذا. فسؤل إذا ما قبل أهل القتيل أيمان المتهمين، فأجاب يصلح بينهم ولي الأمر يؤديها من بيت المال إذا رأى ذلك ولي الأمر ولا يبطل حقهم. سؤل هل هذا من باب اللزوم، فأجاب ما هو بلازم، أن هناك من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الشرعية أن من عليه البينة إذا لم يحضرها لا شيء له إلا اليمين، فإذا لم يقبل اليمين ما له شيء، انتهى الموضوع. فسؤل كبر كبر في الطعام والشراب وغيره أو عام، فأجاب في الحديث الصحيح أنه رأى في النوم أن في يده سواكا، فجاء إليه رجلان وراد أن يعطيه للأصغر، فقيل لي كبر كبر فأعطيته الأكبر، في الدعاوى وفي أشبه ذلك من الأمور التي يحتاج فيها للتكبير إذا كان الحق مشتركا. انتهى كلامه رحمه الله وجوابه. نعم، إذا حتى يعني كبر كبر ليس مطلقا، يعني مثلا الكبير جاهل نقول كبر كبر الجاهل يعلم الناس، لا، إنما في محله، في الطعام في الشراب يعطى الكبير أولا، في الدخول من الباب أو الخروج من الباب يكبر الكبير لا بأس. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته،
يعني كان أجيرا،
فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها.
هذا الحديث سبق مرتين، قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا فيه عدة فوائد، منها حلمه صلى الله عليه وسلم لما قال له اقضي بيننا بكتاب الله فقال نعم ولم يزجره ولم يغضب عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بشرع الله. لكن فيه أن الخصم إذا قال للقاضي احكم بيننا بشرع الله أو بكتاب الله أو افتنا بكتاب الله أو العالم إذا قال له أخبرنا بحكم الله أو بما تعلم من شرع الله أو بالدليل، ما فيه شيء، لا حرج. يخبرهم إذا علم، ولا ينتقدهم ولا يعيبهم ولا يتكلم عليهم، لأنهم أرادوا البصيرة، أرادوا التثبت في الأمر. إذا طلب المستفتي الدليل أو الخصم الدليل فلا حرج في ذلك، يبين له الدليل حسب علم القاضي والمفتي. وفيه من الفوائد أن الصلح الذي يخالف شرع الله أو يقتضي إسقاط حد من حدود الله يرد، لا بد أن يكون الصلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، كما في الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرم حلالا أو أحل حراما، ومصطلح على أن يعطيه 100 شاه ووليد ولا يقام عليه الحد في الزنا. فلما سأل والده أهل العلم قال لا، ما فيه وليدة ولا شيء، ما فيه إلا الحد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي وأذن لي، هذا فيه الأدب. فقال نعم أقضي بينكم بكتاب الله. وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الوليدة وهي الجارية والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه بكر، والزان البكر إذا اعترف وقامت البينة يجلد 100 بنص القرآن ويغرب سنة بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل على أهمية السنة، لأن التغريب العام هذا لم يأتي في القرآن وإنما جاء في السنة. والصلح الذي يسقط الحدود باطل، لأن الحدود تجب إقامتها، وهكذا الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا باطل. طبعا هذا في المجالس العرفية أصلا لا يفهمون، أصلا في الشريعة اللي بيحكمون لا يفهمون، قد تكون هاشمة، قد تكون ناقلة، قد تكون مأمومة، قد تكون جائفة، ولا يعرفون حتى معاني هذه الكلمات، ويجلسون للحكم بين الناس، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، هو باطل ومن حكم الجاهلية.
حتى ولو يصل إلى السلطان،
أنا أقصد الذين يجلسون في الجلسات العرفية.
نعم،
لو عفى يعني
عفوا في
الكتلة
أو
إذا عفى قبل أن يصل للسلطان لا بأس، أما إذا وصل السلطان لابد أن يحكم. كان في حديث سهل بن زيد رضي الله عنه.
طيب هنا شيخنا عفى قبل أن يصل للسلطان.
نعم،
هنا عفى قبل أن يصل
للسلطان، لكن هنا تصالحوا صلحا خطأ ليس عفوا، إنما تصالحوا على شيء خطأ، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يسقط الحدود. وأما المرأة فعليها الرجم لأنها ثيب، فلهذا قال أغدي يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. وفيه الدلالة على الذي ترجم به، على الذي ترجم به المؤلف، أنه يجوز أن يستنيب القاضي من يقوم مقامه في تنفيذ الحد، فإنه أمر أنيسا أن يذهب ويقيم الحد إذا اعترفت، فدل على جواز إقامة القاضي من ينفذ الحدود، أو السلطان يوكل وينفذ الحدود بالنيابة. إذا قال القاضي فلان أو السلطان قال يا فلان افعل كذا، اذهب إلى فلان فأقم الحد عليه أو فلان، فلا بأس، يجوز في هذا التوكيل. وسئل إذا اصطلحوا قبل أن يصل الأمر للحاكم، فأجاب الصلح مطلقا إذا خالف الشرع باطل، سواء عند الحاكم وإلا أو قبل الحاكم. فسئل التغريب معناه الحبس، فأجاب لا، يبعد عن بلاده، يبعد عن بلاده إلى بلاد أخرى سليمة، لعله يستقيم عند فقد أصحابه وجلسائه وبيئته. طبعا هذا اختيار سماحة الشيخ، بعض العلماء يرى أنه يسجد، إن الآن العالم صار كالقرية الصغيرة. فسول الذين فسروه بالسجن، فقال لا، هذا قول ضعيف، قول الأحناف، والجمهور على إبعاده، يعني يسفر إلى بلاد أخرى مسافة قصر إذا تيسر، إذا أمكن ذلك، إذا تيسر ذلك. وسول الحديث فلعن الله الشافع والمشفع، فسول إذا فأجاب إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، أما قبل بلوغ السلطان يتعافون الناس فيما بينهم ويستر بعضهم على بعض لا بأس، لكن إذا بلغت السلطان ما فيها حيلة يجب أن يقام. فسؤال الإبعاد يكون داخل الدولة أو إلى دولة أخرى، فأجاب على حسب ما تقضيه الحال، إذا كان دولته دولة مسلمة طيبة ما فيها خطر، لكن الأفضل هو الدولة التي يكون عليها السلطان وتحت حكمه. وإذا كانت دولة واحدة إسلامية في دولة واحدة في أي بلد يراها ولي الأمر، يراعي في ذلك سلامة المبعد وعدم الخطر عليه إلى قرية أو قبيلة أو محل مناسب يكون فيه بعده عن بيئته ويكون فيه إصلاح حاله. فسئل من ارتكب جريمة الزنا يجب عليه إخبار السلطان لإقامة الحد عليه؟ فأجاب لا، عليه أن يستر أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحدا، يتوب إلى الله فيما بينه وبينه ولا يذهب إلى السلطان ولا يقول شيئا. فسئل الزنا أحسن الله إليك يدخل فيه الصلح قبل بلوغ الحاكم؟ فأجاب إذا ستر بعضهم على بعض الصلح باطل، لكن الستر لا بأس، أما الصلح ما يصلح ما يأخذ عوضا، لكن إذا ستر عليه ولم يرفعه إلى السلطان فلا بأس مع النصيحة والتوجيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟
بركة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال: وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لابد للحاكم من مترجمين.
قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى: والصواب أن الترجمان الواحد يكفي إذا كان ثقة، يكفي وترجم عن الشاهد والمقر ونحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه كلهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان،
نعم تقول ترجمان وترجمان كلها لغاتنا،
قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
نعم. فقال سماحة الشيخ الباز رحمه الله: فهرقل اعتمد قول الترجمان إذا كان حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر كونه اعتمد على واحد لما أخبر بهذه القصة، ما قال إنه ليس له أن يعتمد على ترجمان واحد. المقصود أن الترجمان يكفي إذا كان ثقة، لكن إذا احتاط الإمام ودعت الحاجة إلى مترجمين فلا بأس إذا تيسر ذلك، لكن ليس كل مكان يتيسر فيه ترجمان. المهم الثقة، إذا كان الترجمان ثقة اعتمد عليه. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا بهذه المناسبة الإخوة الذين يترجمون وينقلون من اللغة العربية إلى غيرها علي من يتقوا الله سبحانه وتعالى ويجتهدوا، فأن يكونوا أهلا لذلك. يبلغنا بعض الإخوة يعني يترجم خطأ حتى في صفات الله، وهذا غلط، خصوصا في الكتب العلمية والشرعية. الإنسان إذا كان أهلا للترجمة يترجم وله أجر عظيم، وأما إذا كان ليس أهلا لذلك لا يصح أن يترجم، قد يضر. ولو استعان ببعض إخوانه معه تكون اثنان، هذا يراجع هذا وهذا يراجع هذا، يكون حسنا. نعم.
قال: باب محاسبة الإمام عماله.
نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة،
محمد من هو البيكندي ولا محمد؟
نعم. البيكندي.
محمد البيكندي. نعم.
قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على
هذا هو في نسخة اللتبية ابن اللتبية
على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
هذا يدل على خطورة الرشوة للعمال. فالنبي قام فخطب الناس يجوز خطبة الناس وبل رقي المنبر أيضا في غير الجمعة إذا كانت هناك حاجة، لا بأس أن الإمام يعظ الناس ويرتقي المنبر، لا بأس بذلك إن كانت هناك حاجة. طبعا رقي المنبر حيث يكون عليه عدد كبير يحتاج إلى أن يظهر للناس أو ما شابه ذلك. يقال الشيخ الفوزان كان مجلسه أولا يعني يجلس على مجلس ليس مرتفعا، فلما كثر الناس في المسجد فعل له مكتب ليجلس عليه في الدرس لأنه احتاج أن يكون ظاهرا للناس وهكذا.
ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟
وهذا الحديث السابق أيضا قد أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة في الهدايا والحذر منها، إلا إذا ضمها إلى بيت المال، إلى الأمانة التي هو عليها. والهدايا قد تكون رشوة، وقد تكون عن محبة، وقد تكون للرغبة فيما عند الله. فإن كانت رشوة ليميل إلى الحكم أو ليدع لهم شيئا من الزكاة حرمت، وإن كانت لمحبة بينهم وبينه أو قرابة بينهم وبينه لا دخل لها في القضاء. وهذا يعرف كيف يعبر عن الفقهاء بقولهم: إذا كان بينهما تهادي قبل القضاء، لا دخل لها في القضاء ولا في الأحكام ولا في الوكالة، بل هذا شيء سابق بينه وبين الشخص سابق من قبل لا يتهم فيها، هذه لا حرج فيها لأنها واقعت قبل ذلك. وإن كانت هدية لبيت المال أو للمسلمين أو للصدقة قال: خذوها لتتصدقوا بها، اجعلوها في بيت المال أو سكت تكون لبيت المال، وليس له أن يأخذها هو. لو أعطاه شيء قل للعامل قال حطه في بيت المال أو أعطيه للفقراء والمساكين لا بأس، أو سكت لما يسكت توضع في ماذا؟ في بيت مال المسلمين. طبعا بيت المال لا يكون من قبل هذه الأشخاص، نقول فلان من أدري كم شخص من عوض الغربية أو القليوبية يأتي فعل شيء اسمه بيت مال المسلمين في القرى وفي بعض الأماكن، لا، هذا يكون من قبل السلطان، جلب الأموال وتوزيعها يكون من قبلهم، إلا إذا سمحوا مثلا لبعض الناس أو جمعيات صار أمر رسميا بإذن ولي الأمر لا بأس بهذا. قال: خذوها لتصدقوا بها، اجعلوها في بيت المال أو سكتة تكون لبيت المال، وليس له أن يأخذها هو. ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، وأمره أن يسلم ما قبض، وحذر من ذلك وقال: أدوا الخيط والمخيط، وخبر أن من أخذ شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله. والمقصود من هذا الحث على أداء الأمانة والحرص على السلامة من أسباب التهم وأسباب الخيانة، والله المستعان. فسؤل رحمه الله: أحسن الله عليك يا شيخ، هل من هذا يكون بعضهم موظفا في شركة يكلف أن يشتري لها بضائع فيعطيه التاجر هدية؟ فأجاب: لا يأخذ شيئا أبدا إلا سعيه الذي أجرته من الشركة، أما التجار لا يأخذونهم شيئا، لأنه إذا أخذ آثر أصحابه الذين يعطونه على غيرهم، قد يكون هؤلاء الذين يعطونه يبيعون أغلى فيشتري منهم لأجل مصلحته فيكون متهما بذلك. وهذا في الشركات كثير جدا، بل صار والعياذ بالله صار الأصل الناس الآن إذا ما أعطيت العامل بل السائق يعطيني الشاي بتاعي الشاي لازم لا بد صار يعني شيء يعني حتى نقدر أن تقضي مصالحك، يعطل عليك الناس، يعطل عليك الأدوات اللي أنت تشتريها بسبب هذا، ولكن الإنسان يصبر 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 ويحاول لا يعطي هؤلاء ويحتسب حتى تنتهي هذه المصيبة. هذه مصيبة في المجتمع، مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة في المجتمع الآن في كل مكان في بلاد المسلمين، يعني عامة منتشر الرشوة، وربما منتشر أكثر من غير بلاد المسلمين مع الأسف، وهذه مصيبة كبيرة. نعم. الموظف الذي يريد هذا لا يعطى ويشتكى لمن هو أعلى منه، وإذا كان من هو أعلى منه مرتشي أيضا يشتكى لمن هو أعلى منه، وهكذا طبعا يراعى في ذلك المصالح والمفاسد، خصوصا الذين يعني يذهبون للتقاضي عن الناس أو في بعض الشركات والوظائف، يعني الله المستعان. نعم.
شفنا المفروض الناس دول نواب عن ولاة الأمور.
نعم. يعني لا يتكلم فيهم تقصد؟
مش قصدي لا يتكلم فيهم، أنا قصدي يعني هنشتكيهم إزاي؟ هم أصلاً ولا عملة أمور.
يعني ويشتكى يعني مثلاً هو مدير مدرسة يشتكى لمدير الإدارة، مدير الإدارة مرتشي أيضاً يشتكى لوكيل الوزارة، وكيل الوزارة مشتكى يصل الأمر إلى 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 الوزير.
قبل الدليل.
ها؟
قبل الدليل.
لا لا بس يشتكى يشتكى الإنسان.
شوفنا بس الأمر جزاء بنسبة طبعا حضرتك قلت مصالح المفاسد، ده أصلا بقى في ضرر على الشخص لو هو عمل حاجة كده.
طبعا تراعى يعني تراعى المصالح المفاسد. طبعا تراعى لا شك،
لو في ضرر هيلحق بالشخص يبعد عن الموضوع.
نعم، ماذا يفعل؟ أو لو كان حيدفع الضرر بالضرر الأقل، هو رشوة أيضا، يعني لما يدفع 200 جنيه مظلوما لأن أصلا سيارته ما فيها شيء، أو يدفع هذا ب 50 جنيه رشوة يدفعها، ماذا يفعل؟ هذا ظلم وهذا ظلم وقع عليه. نعم. لكن مثلا ما يقولش مثلا أنا عربيتي مخبوطة ومش مظبوطة في الكاوتشات والكفرات وغيره ويدفع رشوة، لا، هذا يضر بالناس. أو تجاوز السرعة فيدفع رشوة عشان يعديه، لا 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 يدفع، يدفع اللي مطلوب منه. نعم. نعم.
باب بطانة الإمام وأهل مسورته. البطانة الدخلاء.
طيب بركة، لعل أن نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.